أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد المصنف أنه تتوقف صحة صوم المستحاضة على الأحوط على الأغسال النهارية. هذا هو المشهور بين الفقهاء، ادعي الإجماع عليه. ذكرت أقوالهم، واستدل أيضا بصحيح علي بن مهزيار، ذكرنا الصحيح البارحة. أشكل على هذا الصحيح أولا بالإضمار، وقلنا بأن الإضمار لا يضر من مثل علي بن مهزيار كما ذكرنا غير مرة في بحوثنا الفقهية، إن أمثال علي بن مهزيار، زرارة، محمد بن مسلم ونحوهم، إنما لا يضر الإضمار لأن لا يروون إلا عن إمام، فلذلك لا يضر مثل هذا الإضمار. الثاني أن فيها فاطمة، قال أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر فاطمة ونسائه المؤمنات أن يفعلن كذا، وفاطمة لم تر دما أبدا، هي طاهرة مطهرة، لا دم حيض ولا استحاضة. ولكن يجاب عنه بأنه إما أن هذه فاطمة هي فاطمة بنت أبي حبيش وهي كانت دامية، وإما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة لأجل تعليم المؤمنات لا لخصوصية فيها إلا تعليم لعمل نفسها، فإنها طاهرة مطهرة. الإشكال الثالث أنه فيه قضاء، أنه تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، مع أنها تركت كل شيء، لا تغتسل ولا شيء ولا أبداً، وهذا مخالف لما عليه الفقهاء. لكن يمكن الجواب عنه بأن تقطيع الرواية في الحجية أمر شائع في الفقه ولا إشكال فيه. نقول بأنه تقضي الصيام وكذلك تقضي الصلاة لأنها لم تعمل بشروطها، هذا المقدار نقطعها تقطيع الرواية من حيث الحجية في بعض فقراتها أمر شائع في الفقه. هذه هي الإشكالات التي ذكروها على صحيح علي بن مهزيار. فالحكم واضح لا إشكال فيه. توقف المصنف رحمه الله في المقام فيه نوع من الغرابة على أحوط. لماذا على الأحوط؟ سيأتي الكلام على أنه الغسل الذي يجب عليها في أثناء الصوم، ما هو المراد من الغسل؟ على أصل الحكم أي توقف صوم المستحاضة على الأغسال أصل الحكم لا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه ما المراد من الأغسال، هل جميع الأغسال أم بعض الأغسال، وما مقدار البعض؟ غسل الفجر فقط، غسل النهارين فقط، الظهرين، غسل العشاءين، أم غسل الليلة الماضية أو غسل الليلة الآتية؟ كل هذه محتملات، وما سيأتي نقل عبارة كاشف اللثام في هذا الأمر. فما المقدار الذي نريد منه الغسل؟ أقوال في المقام. القول الأول ما ذهب إليه السيد المصنف وجمع من الفقهاء منهم السيد الوالد، من أنه تغتسل الفجر والظهرين، غسل الظهرين أي توقف صحة صومها على غسل الفجر وغسل النهارين فقط، لا حاجة إلى غسل الليل أي الليلة للعشاءين ولا الليلة الماضية وغير ذلك مما سيأتي ذكره. وذلك بأن الإجماع المدعى على فرض اعتباره المتيقن منه غسل الفجر، هذا لا إشكال فيه، والكل متفقون على أنه يعتبر غسل الفجر، لم ينكر أحد بأنه غسل الفجر معفو، كل متفقون على أن غسل الفجر واجب، هل إنه زايد على غسل الفجر أم لا يختصر؟ فغسل الفجر مسلم. وأما غسل الظهرين فالمنصرف والمنساق من الصحيح، وهذا الصحيح صحيح ابن سعدي ابن مهزيار، المنساق منه أنه غسل النهارين، وحينئذ فغسل الفجر هو المتيقن ولم يقل أحد بعدم اعتباره، وأما غسل النهارين فهو المتيقن من الصحيح والمنساق من الصحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله على التفصيل. فحينئذ صحة صوم المستحاضة متوقفة على غسل الفجر وغسل النهارين، ليس أكثر من ذلك. هذا هو الدليل الأول، الإجماع، القدر المتيقن منه غسل الفجر، والجميع متفق على أن غسل الفجر معتبر في صحة صوم المستحاضة، لم ينكر أحد من الفقهاء. والثاني بأن المنصرف من الصحيح والمنساق منه غسل النهارين، وأما زائد عن ذلك هو مشكوك بدوا نرجع فيه إلى أصالة البراءة، هذا هو الذي تمسكوا به. لكن هناك أقوال أخرى في المقام. القول الأول أنه يعتبر غسل الفجر فقط من دون حاجة إلى أغسال أخرى، والدليل عليهم أنهم قالوا بأن الدخول في اليوم دخول في يوم الصوم مع الطهارة يكفي، لا حاجة إلى استمرار الصحة إلى الغسل غسل آخر، هو يكفي في هذا. الإدامة ما نحتاج إلى الغسل، مجرد أن تدخل المرأة وهي مستحاضة في يوم الصوم في الصوم مع الطهارة هذه كافية، فغسل الفجر هو الذي يعتبر. هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الثالث أنه يعتبر غسل الليل الظهرين والعشائين، أي ثلاثة أغسال، غسل الفجر متيقن، غسل النهارين، غسل الظهرين وغسل العشائين هو المستفاد. علم الإجمالي الذي عندنا من أن المرأة إنما تكون محدثة، فإذا اغتسلت بواحدة من هذه الأغسال تشك في براءة ذمتها، مقتضى العلم الإجمالي اتيان جميع الأغسال. نفس الدليل استدل من قال بأنه يعتبر غسل الليلة الماضية للنهار الصومي وغسل الليلة الآتية، هو القول الثالث، أي منضم إلى غسل الفجر وغسل الظهرين، غسل العشائين أي الليلة الآتية، غسل العشائين للليلة الماضية معتبر في صحة صوم المستحاضة لليوم التالي. نفس الكلام العلم الإجمالي بأنها محدثة يجب عليها الخروج عن هذا الحدث في صحة صومها، يقتضي هذا العلم الإجمالي اتيان جميع أطراف العلم الإجمالي وأطراف العلم الإجمالي، غسل الغدات، غسل الظهرين، غسل الليلة الآتية، غسل الليلة الماضية. هذه هي الأقوال الموجودة في المقام. فهل إن أدلتهم تقتضي ذلك أم إن الأدلة لا تقتضي ذلك؟ نرجع إلى الرواية، ما مدلول الرواية؟ الظاهر من هذه الرواية بعضهم قالوا أنها أتت بغسل الفجر وتركت بقية الأغسال، فلذلك الغسل الفجر يجب عليها في صحة صومها. ويرد عليه بأن غسل الفجر لم يقل أحد بعدم اعتباره، الكل متفقون، ما عندنا أشكال في هذا الأمر، وإنما الكلام في بقية الأغسال. الظاهر من غسل الغسل من أنها تركت أعمالها، ظاهرها أنها تركت جميع الأغسال. هذه المرأة بمجرد أن استحاضت صامت من دون إتيان أي عمل من أعمال المستحاضة، تركت أعمالها، الظاهر منها هذا. هذا صحيح، ظاهر الصحيح هكذا، نقرأ عبارة الصحيح الآن، فظاهر الصحيح أنها كانت تاركة لجميع أعمال المستحاضة. خب، أن ترك الأغسال كلها لا يقتضي اتيان جميع الاغسال، ماكو ملازمه بينهما، انها تركت جميع الاغسال فيجب عليها اتيان جميع الاغسال ليلة الماضية والليلة الآتية وغسل الفجر غسل الظهرين، ما يقتضي ذلك. فحينئذ لا بد أن نقول بأنه فما تدل دلالته هذا، ما نستفيد من هذه الأدلة شيئا من الأغسال، فالصحيح لا تدل على أنه أي غسل يجب عليه أتيانها. نرجع للأدلة الخارجية. الأدلة الخارجية، الفقهاء متفقون على غسل الفجر، وقلنا بأن المتيقن من الإجماع أيضا هو غسل الفجر، هذا مسلم عند الجميع. أما الأغسال الأخرى هي دائرة بين غسل الظهرين، غسل العشاءين، غسل الليلة الماضية، علم إجمالي في البين مردد بين أطراف متعددة. حينئذ هل إن هذا العلم الإجمالي منجز بحيث يجب عليها اتيان جميع الأغسال، أم أن هذا العلم الإجمالي منحل بين الأقل والأكثر؟ فنشك، فإذا أتت بغسل النهارين أي الظهرين، أتت بغسل الظهرين نشك في أنه يجب عليها غسل العشاءين أو الليلة الماضية أو غير ذلك، والأمر بين الأقل دائر بين الأقل والأكثر، نرجع في الأكثر، شك بدوي نرجع في الأكثر إلى البراءة، هذا هو مقتضى الصناعة في المقام. نقرأ عباراتهم ونستفيد من عباراتهم شيئا. ذكرنا ما يرتبط بالصحيحة. عبارة الصحيحة هكذا: ثم استحاض، كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة. ظاهر العبارة أنه تركت جميع أعمال المستحاضة، لم تأتي بغسل أبدا ولا غير الغسل من أحكامها، من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه الصلاة والسلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. هنا أشكلوا بأنه كيف لا تقضي صلاتها، كيف يمكن مع أنها تركت جميع أعمال المستحاضة ولا تصلي فيجب عليها قضاء؟ ليست حيض هذا حتى نقول لا تقضي، فإنه يجب عليها قضاء، فمخالف للمتفق بين الفقهاء. قلنا التفكيك في الحجية في متن الرواية لا إشكال فيه. ثم قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان عادة الأئمة في المكاتبات يذكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدفع التقية، لأن كتاب يقع في يد الغير حتى لا يصير منشأ لقتل الحامل والمكتوب إليه. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة، وقلنا بأن المراد من فاطمة إما فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت دامية، أو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأجل تعليم المؤمنات والمؤمنات من نسائه بذلك. هذه هي الرواية، والإشكالات التي ذكرناها أجبنا عنها. ثم قلنا بأنه بعد الجواب عن الإشكالات، فلا إشكال في أصل الحكم من توقف صحة صوم المستحاضة على الغسل، غسل الفجر متفق عليه وهو القدر المتيقن من الإجماع إن تم الإجماع، وأما بقية الأغسال اختلفوا فيها. فلا إشكال في أصل الحكم من شرط اشتراط صومها على الأغسال، إن وإن ذلك يظهر أنه لا وجه للتوقف من المصنف، يقول الأحواط والمقام. وإن اختلف الفقهاء في توقف صحة الصوم على جميع الأغسال أو بعضها، وما مقدار البعض؟ هل جميع بعض مجرد غسل النهارين، أو ينضم إليه غسل الليلة عشاءين، أو ينضم إليهما غسل الليلة الماضية، أو كلتا الليلتين، أو غير ذلك؟ هذا هو النزاع بينهم. وذهب بعض الفقهاء منهم السيد الماتن والسيد الوالد إلى توقف صحة الصوم على غسل الغداة وغسل الظهرين منهما فقط منها، وذلك لأن المتيقن من الإجماع على فرض اعتباره غسل الغداة. وقلنا من يحتاج إلى الإجماع؟ أنهم متفقون على كل متفقون على أن غسل الغداة شرط في صحة الصوم، لا اختلاف بينهم، إنما الاختلاف هي أكثر من ذلك. والمنساق من الصحيح غسل الظهرين والرجوع في غسل العشاءين إلى الأصل، لأنه شك بدوي كما سيأتي التفصيل كلام. وعن النهاية وكشف اللثام احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر فقط من دون حاجة إلى غسل النهارين وبقية الأغسال. قال فيه: فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو الليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين أو جهن أو جودهما الأول، أي غسل الفجر فقط، إنه مع الأفعال التي يجب عليها. والوجه في ذلك يرجع إلى احتمال هذا القول هو كفاية الدخول في الصوم على مع الطهارة، مجرد أن هذه المرأة المستحاضة تدخل في اليوم الصومي والنهار الصومي مع الطهارة كفى هذا المقدار، ولا يعتبر بقاء الطهارة إلى آخر النهار. ولكن الإشكال عليه مقتضاه أن يكون الغسل قبل الفجر، حينئذ هو الإشكال هذا، كيف تغتسل للفجر للنهار؟ هذا هو الإشكال. لصلاة الفجر كنا نص في المقام، أما للصوم لم يوجد مثل هذا النص، تغتسل هذه المستحاضة قبل الفجر لصحة صومها، هذا اجتهاد غير ظاهر، ولذلك لم يقل به أحد. هذا هو بشرط لم يوجد قائل به وأنه اجتهاد غير ظاهر، هذا هو القول الثاني. قول الثالث إطلاق البعض القول بتوقفه على الأغسال، قال صحة صوم المستحاضة تتوقف على الأغسال، أي غسل ولازمه التوقف على أغسال الليلة اللاحقة، قيل بتوقفه على أغسال الليلة الماضية مطلقة، وقيل أو بشرط عدم تقديم غسل الفجر قبله، بشرط أن لا كما عن الشهيد في الذكرى، قالوا بأنه لا يصح أن تقدم غسل الفجر على الفجر، كيف يمكن أن تقدم حينئذ كما عن الذكرى؟ وقال في الروض بالتوقف على غسل الليلتين فقط، ليلة الماضية والليلة الآتية، هذا هو الذي الأقوى. وقيل مقتضى الجمود على النص المزبور من البطلان عند ترك الغسل للصلاتين عدم استفادة التوقف على غسل الفجر لعدم التعرض له، في النص ورد أنه صلاتين غسل الصلاتين، فاستفادوا من هذا بأنه غسل الفجر لم يتطرق الإمام إليه فلا اعتبار بالغسل، وهذا القول مخالف لإجماع الفقهاء. ولكن الإمعان في نفس الحديث يظهر في نص الحديث يظهر إرادة ترك الغسل أصلا، هذه المرأة المستحاضة دخلت شهر رمضان من غير أن تأتي بأعمال المستحاضة أبدا، لم تأتي بغسل أبدا حتى غسل الفجر، وحينئذ يكون البطلان عند ترك الأغسال كلية، فالبطلان أمر قهري لأنها تركت جميع الأغسال فيبطل صومها، هذا لا إشكال فيه، هذا صحيح إذا استفدنا من النص هذا كما هو ظاهر النص هكذا أعم. ولكن الأغسال ترك الأغسال كلها أعم من توقفي على فعل جميعها، عندما نترك جميع الأغسال لا يدل ولا يكون لازما أن نأتي بجميع الأغسال حتى يتم صومها ويصح صومها أو بعض الصوم، فحينئذ من هذه الناحية مجملة النص، هل تأتي بجميع الأغسال لأنها تركت جميع الأغسال بطل صومها فيجب عليها جميع أتيان لا ملازمة بينهما، أو بعضها ما مقدار هذا البعض، هل الفجر خاصة أو الظهرين خاصة أو غير ذلك هو الكلام في هذا أو بعضها. فالرواية الشريفة لا تدل على شيء من ذلك بعينه. نعم نرجع إلى أدلة الأخرى. نعم يعلم إجمالا بالتوقف. العلم الإجمالي هنا إما التوقف على جميع الأغسال أو على بعض الأغسال، هذا هو الذي يكون مردد العلم الإجمالي بين الأكثر والأقل. جميع الأغسال كما ذكره في كشف اللثام، غسل الفجر، غسل النهارين، غسل العشاءين، غسل الليلة الماضية، غسل الليلة الآتية، جميع الأغسال، أم أنها يكتفى بغسل الفجر وغسل النهارين من دون حاجة إلى غسل آخر كما ذهب إليه السيد المصنف وغيره على غسل العشاء؟ نعم يعلم إجمالا بالتوقف إما على جميعها أو على بعضها المردد بين الأقل والأكثر، وحيث أنه لا مجال لاحتمال التوقف على غسل العشاءين فقط. نجي واحد واحد، هذا يتوقف على غسل العشاءين فقط، لم يقل به أحد، الاحتمال باطل أبدا. تصوم النهار كلها لأجل أن تأتي بغسل العشاءين، لم يقل به أحد، هذا لم يكن فقط، فيكون التوقف عليه مشكوكا بدوا، فالمرجع فيه أصل البلاء. فأخرجنا غسل العشاءين، صار الآن مردد بين غسل الفجر وغسل النهارين، وأما التوقف على غسلي النهار معا فيقتضيه العلم الإجمالي. نعم داخل في أطراف العلم الإجمالي، غسل النهارين، صلاة الظهرين، هذا داخل في أطراف العلم الإجمالي، لأنه يعلم بتوقفه إما على الفجر أو على غسل الظهر أو عليهما معا، هذا هو أطراف العلم الإجمالي. حصرنا العلم الإجمالي في هذين الغسلين، غسل الفجر وغسل النهارين الظهرين أو عليهما معا، هذا هو المردد. حينئذ هما معا ومقتضى مقتضاه الاحتياط بفعلهما معا. مقتضى العلم الإجمالي وجوب إتيان الغسل الفجر وغسل النهارين أي الظهرين، فيتم صومها حينئذ. أرجعنا إذا لم نستفد من الصحيح شيئا أرجعنا إلى القواعد العامة. مقتضى القواعد العامة هو وجوب غسل الفجر على الصائمة والظهرين عليها معا، هذا هو. وأما غسل الفجر فإنه بالنظر إلى الفتاوى يكون التوقف عليه متعينا، إذ لم يقل أحد بعدم توقفه عليه بخلاف غيره. فغسل الفجر متيقن، والمتيقن من الإجماع هو هذا. غسل النهارين داخل في أحد أطراف العلم الإجمالي مقتضى الاحتياط أتيانه. إن قيل إنه بعد العلم الإجمالي بوجوب الغسل في الجملة، فإنه يقتضي إتيان جميع الأغسال حتى الليلة الماضية فضلا عن الليلة الآتية، جميع الأغسال علم الإجمالي. لكن نجيب عن هذا القول بأن العلم الإجمالي انحل، قلنا بأنه غسل الليلة العشاءين مجردهما من دون غسل خارج لم يلتفت إليه، هذا احتمال لم يقل به أحد. غسل الفجر متيقن الكل متفقون عليه، بقي دخول غسل النهارين. غسل النهارين هو مقتضى الاحتياط أتيانه. يقول إن قيل يقال إن العلم الإجمالي قد انحل بالمتيقن من الإجماع والمنساق من النص، ومن جميع ذلك يظهر إن أوجه الأقوال هو مختاره السيد المصنف والسيد الوالد وغيرهما رحمهم الله، وطريق الاحتياط واضح. نعم تريد المرأة أن تأتي بجميع الأغسال، هو احتياط في محله لوجود أقوال في البين، مع أنه قد عرفت آنفا أنه لا وجه لجعله من موارد العلم الإجمالي أصلا، لأنه من موارد الأقل والأكثر. الأقل معلوم والأكثر نرجع فيه إلى أصل البراءة، لأنه مشكوك بدوان. هذا ما يتعلق بأصل الحكم، وسيأتي تتمة الكلام.